الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وعرفنا أن الكاهن الذي يدعي علم الغيب عن طريق الشياطين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن كل من يدعي علم الغيب يدخل في مسمى الكاهن، فيدخل في ذلك المنجم والرمال والعراف. فهناك من أهل العلم من قيد الكاهن بأنه الذي يدعي علم الغيب عن طريق الشياطين. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وفسر هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على الكهنة، أن المراد بهم الكهنة وهم الذين تنزل عليهم الشياطين. وهكذا في حديث عائشة لما جاء رجال النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن الكهان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء، فقالوا له إنهم يحدثون بالشيء فيكون حقا، فقال تلك الكلمة من الحق يتلقاها نعم الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرات الدجاجة ويخلط معها مئة كذبة. فهذا يدل على أن الكهان يتلقون ذلك عن طريق الشياطين. على كل هناك من جعل الكهان هم الذين يدعون علم الغيب عن طريق الاستعانة بالشياطين، وهناك من يذهب إلى أن الكاهن كل من ادعى علم الغيب سواء كان عن طريق الشياطين أو عن طريق التنجيم أو الرمل أو الحصى أو قراءة الكف أو غير ذلك. توقفنا عند قول المؤلف رواه مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. عرفنا أن لفظة فصدقه لم ترد في صحيح الإمام مسلم، وإنما وردت في مسند الإمام أحمد، وزادها من الإمام الإمام أحمد كي؟ لا زاد الإمام أحمد نعم زاد الإمام أحمد في رواية عن يحيى بن سعيد القطان، ورواية الإمام مسلم من طريق محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان. والإمام أحمد كما عرفنا توبع، وإن كان من تابع ابن المثنى أكثر. فعلى كل هذه اللفظة خارج الصحيح، لفظة صدقه. وأما الحديث في مسلم فنعم فلم يذكر فيه هذه اللفظة. وقلنا هذه اللفظة قد تشكل باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصدقه ثم لم يحكم بكفره، فقال لم تقبل له صلاة 40 يوما، فذكر التصديق ولم يحكم بكفره. والحديث سيأتي معنا حديث أبي هريرة فيه من أتى كاهنا فصدقه في ذكر التصديق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ففي حديث أبي هريرة الحكم بالكفر، وفي هذه الرواية الحكم بعدم قبول الصلاة 40 يوما، وهذا دليل على عدم كفره. فإن الكافر لا يقبل منه العمل مطلقا ولا يقيد ذلك ب40 يوما، فلا يقبل عمل الكافر حتى يرجع عن كفره ويعود للإسلام إذا كان مرتدا. فلهذا ذهب كثير من العلماء على تفسير الكفر في حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد على الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، وأرادوا الجمع بين الحديثين، بين حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن رواية المسند فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وعلى حديث فقد كفر بما أنزل على محمد. فقالوا الجمع بين الحديثين بأن نحمل الكفر على الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. ولي أحمد رحمه الله نقل عنه في هذا الموضع، أو نقل عنه عنه روايات في هذا الموضع، فتارة يقول في الكفر أنه كفر دون كفر، وتارة يقول قريب من الكفر أي لا يقع في الكفر حقيقة، وهو بمعنى كفر دون كفر، وتارة ينقل عنه أنه يقول كفر النعمة، وهذا أيضا بمعنى كفر دون كفر، وتارة ذهب إلى التوقف وعدم التعرض لتأويل هذه الأحاديث لأن إبقاءها على ظاهرها فيها ما فيه من الزجر عن هذا الأمر وفيما فيه من تنفير الناس عن هذا الأمر الخطير، وهو الإتيان إلى الكهنة والعرافين وتصديق الكهنة والعرافين، وهذا مذكور في كتب الحنابلة يذكرون هذه الأقوال عن الإمام أحمد رحمه الله. وشيخ الإسلام حمل الحديث على العلامة القيم حمل الحديث على ماذا؟ ها، على الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كما نعم أين ذكر هذا؟ ها، في مدارك السالكين. نعم، في مدارك السالكين أورد هذا في حق من صدق، من صدق الكاهن أنه قد كفر بما أنزل على محمد، أن المراد بذلك الكفر، كفر دون كفر. فعلى كل إن تأولنا الحديث على هذا المعنى على الكفر الأصغر، فهذا يستقيم في حق الجاهل الذي لا يعلم أن تصديقه للكهان تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتكذيب لله عز وجل، فقد يحصل جهل في هذه القضية. أما من كان عالما بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام للكهان وبإخباره بأنهم ليسوا بشيء وأنهم يكذبون 100 كذبة، فكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام في خبره عن الكهان وصدق خبر الكهان، فهذا كافر لأنه مكذب لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد علمه، ومصدق لخبر الكهان. فالذي يعلم بمثل هذه الأدلة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كذب الكهان وأخبر أنهم ليسوا بشيء وأنهم يكذبون الكذبات الكثيرة، ثم صدق الكهان وكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك في كفره. لكن إذا كان جاهل يظن أن هؤلاء أهل كرامة وأن الله عز وجل كشف لهم بعض الأمور لما فيه من الخير والصلاح، وكثير من الكهان والسحرة عند جهال الناس أنهم سادة وأهل ولاية، أنهم من السادة وأنهم من أهل الولاية ومن الصالحين وأن ما عندهم كرامات للأولياء، فمن كان جاهلا بحالهم وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يحكم بكفره. نعم، لا يحكم بكفره. أما من كان عالما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا يصدق الكهان ويكذب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك في كفره. فيمكن أن يتأول الحديث على مثل هذا المعنى. وبعض الناس يقول قد يقول مثلا أنا ما أصدق الكاهن، أو يقول الكاهن لا يعلم الغيب، لكن عنده شياطين تسترق السمع فيصدق من أجل هذا الأمر، أن عنده شياطين تسترق السمع، لا أنه يعلم الغيب لكن عنده شياطين يسترقون السمع. فهذه شبهة قد تمنع من التكفير في حق الجاهل، لكن من بين له أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنهم أنهم ليسوا بشيء، وأنهم يكذبون 100 كذبة، ومع هذا صدقهم وكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفر. نعم يكفر بذلك، لتكذيبه لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتصديقه للكهنة. وهكذا من زعم أن الكهنة يعلمون الغيب هكذا، فهذا مضاد لخبر الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى فيه أنهم يعلمون الغيب هذا كافر، أي يعلمون علما مطلقا، أنهم يعلمون الغيب علما مطلقا هذا كافر، لأنه مكذب لله عز وجل لخبر الله، وقد أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو. لكن كما قلنا قد تأتيه الشبهة من جهة أن هؤلاء أولياء أن الله عز وجل يكشف لهم، لا أنهم يعلمون الغيب، أو أن عندهم جن وشياطين يسرقون لهم السمع، لا أنهم يعلمون الغيب. فهذه شبهة تمنع من التكفير، لكن يبين له وتزال عنه، يبين له الحق في هذه القضية. فمن كذب النبي عليه الصلاة والسلام بعد البيان فيحكم بكفره. فكلام العلماء في هذا الباب يمكن أن يوجه على مثل هذا التوجيه، وهكذا الأدلة الواردة في الباب، وهذا على ثبوت هذه اللفظة. أما إذا حكم بشذوذها فلا إشكال، وإن كان النفس تتردد بالحكم بشذوذها، لأنه رواها نعم ذاك الإمام الجبل الإمام أحمد رحمة الله عليه مع ما فيه من الإتقان والضبط، وقد توبي عليها كما عرفنا، ففي النفس تردد في بأن يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ، لكن يمكن أن تؤول على معناه يستقيم. إلى هنا.